بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال النووي رحمه الله: الفصل السادس عشر: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. هذا في باب القراءة، إن كان في باب التعليم والحفظ والمدارسة فنعم، مع أنه كما قال هنا الأولى أن يبقى على قراءة واحدة. وأما التنويع أو الجمع بين القراءات في الصلاة فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما مجموع الفتاوى 13404 أن هذه بدعة، يعني يجمع بين قراءتين في الصلاة. شيخ الإسلام يقول هذه بدعة مكروهة. وأما بالنسبة لجمع القراءات في باب المدارسة والحفظ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول أيضا هذه من مسائل الاجتهاد التي فعلها طوائف من القراء، يعني مسألة اجتهادية، ولو بقي على قراءة واحدة لكان أولى. قال الفصل السابع عشر: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة. أيضا هنا ينبه على شيء في المسألة الأولى، بعض الناس يصلي يكون مثلا في قرية أو في مكان لا يعرفون ما معنى القراءات ولم يسمعوا بها، ثم يأتي يصلي بهم ويقرأ في قراءة ورش أو في أي قراءة، فيسبب للناس تشويش، يسبب الناس تشويش، يقول ما هذا القرآن، من أين جاء بهذا، فيسبب اضطراب. فهذا لا ينبغي إلا إذا كان قد علمهم أو كانوا أهل سنة يفهمون ما معنى هذا أو بين لهم ذلك فلا بأس. كنا قديما قبل نحو 27 سنة أو 28 سنة في أول طلبنا للعلم في بعض المساجد التي بدأنا فيها، وكان هناك شخص يعني يحب أن يظهر أنه عنده قراءات وعنده علم، فكان يصلي بنا أحيانا، فإذا صلى يقرأ من قراءة ورش، أظن قراءة ورش أو ما أدري قراءة من في تلك الأيام، كان يقرأ قل أعوذ برب النيس ملك النيس إله النيس، هكذا يقرأ. فخرج العامة وقالوا اليوم نيس وبكرة يجيبوا الكري، بعض العوام هكذا يقولون ما شاء الله، قالوا اليوم النيس والكري بكرة. إذا كان سيسبب تشويش على الناس وهم لا يدرون لا، يبين لهم أو يعلمهم وأن هذه من القراءات الصحيحة السبعية التي يجوز القراءة بها، وعندها لا بأس، أو يكون بين أهل السنة طلبة العلم الذين يفهمون. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، وهذا هو الاختيار وليس الواجب وإنما الاختيار يعني الأفضل، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، يعني لا يقرأ سورة ثم يقرأ سورة بعيد، يقرأ التي تليها، هذا عند الشافعية يستحب ولا يجب، بل هذا الترتيب من أصله ليس بواجب. ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا ما ورد الشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وهل هذا خلاف الترتيب؟ هل الإنسان قبل السجدة؟ لا، وإنما مقصوده أن بينهما فرق ليست بعدها. وصلاة العيد في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. هذا على الرواية أنه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وهذه رواية فيها ضعف، وسيأتي ذكر ذلك في كلام النووي في الأبواب القادمة. قال ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة، ومنها حديث حذيفة أنه قرأ عليه الصلاة والسلام النساء ثم قرأ آل عمران. قال وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف، وفي الركعة الثانية بيوسف، وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله، ووصله الفريابي وغيره، لكنه بلفظ وفي الركعة الثانية بيونس وليس بيوسف. قرأ عمر الأولى بالكهف والثانية بيونس. لو أن إمام من الأئمة الآن صلى الفجر وقرأ الكهف الأولى والثانية يونس، سيخرج الناس ربما ما يكملون الصلاة، يقولون هذا إيش، تهجد أو صلاة فجر؟ قال وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، وترتيب المصحف نوعان، ترتيب الآيات وترتيب السور. فأما ترتيب السور فإنه اجتهادي عند جماهير أهل العلم، ترتيب السور اجتهادي، وهذا قول جماهير أهل العلم، اختارهم للمعاصرين الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم. وأما ترتيب الآيات فإنها توقيفية، قد مر بنا في مقدمة التفسير وفي أصول التفسير فيما مضى. قال روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا كأن الصواب إلا على تأليفه في المصحف، وهذا ضعيف عن الحسن، رواه أبو عبيد في الغريب وهو من طريق أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف. قال وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قيل لو إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب، وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومعنى يقرأه منكوسا أي يقرأ الآية المتأخرة ثم الآية المتقدمة، هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الأثر، وهذا منهي عنه، وهذا كما يقول أهل العلم لا يعقل، بل إنه من الصعب بمكان أن يحفظ الإنسان القرآن منكوس فيقرأ بالآية ثم التي قبلها ثم التي قبلها، هذا مخالف لما وضع فيه القرآن ولما جمع عليه القرآن ولما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، بل ويخالف المعقول، ولهذا قال منكوس القلب. وأما قراءة السورة منكوسة، كأن هنا ما يريد هذا النووي، كأنه يريد أن أثر ابن مسعود يعني يقرأ السورة ثم التي قبلها. وأما قراءة السورة منكوسة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا مؤكدا، وعلى هذا والله أعلم يحمل قول ابن مسعود، لأنه إن كان يعني بقوله منكوس القلب لمن يقرأ السورة ثم يقرأ السورة التي قبلها فهذا ليس بصحيح، فقد قال بجوازه أهل العلم، وإنما هذا التنفير الشديد واللمز من ابن مسعود لمن هذا حاله هو لمن يقع في هذه المخالفة، يقرأ الآيات ثم يقرأ التي قبلها، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابع الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم، وهذا المحققة تقول لم تجد هذا الأثر عنهما. لكن ينظر في كتاب ابن ابي داود ما دام انه عزاه اليه ينظر فيه. واما تعليم الصبيان من اخر المصحف الى اوله فحسن، ليس منكوسا في الايات ولكن في السور، ليس من هذا الباب، فان ذلك قراءه متفاضله في ايام متعدده مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم والله اعلم. يعني يبدا بقراءه وحفظ قل اعوذ برب الناس وهكذا قل اعوذ برب الفلق ثم قل هو الله احد، يحفظ سوره سوره ليس على ترتيب المصحف، هذا لا شيء فيه. ولا ينبغي ان يحمل اثر ابن مسعود على هذا، لا ينبغي ان يحمل اثر ابن مسعود على هذا، وانما يحمل اثر ابن مسعود رضي الله عنه على من يقرا القران منكوسا فيبدا بالايه المتاخره ثم التي قبلها ثم التي قبلها، وهذا كما سمعت يعني ممنوع منعا مؤكدا كما قال النووي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي نقرا فيه فيه فوائد عظيمه ومسائل مهمه لطالب العلم ولحافظ القران ولدارسه، فالاهتمام به وايضا الانتباه والمراجعه حتى يخرج القارئ والمستمع بفائدة من هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب عظيم. وكتب النووي رحمه الله تعالى كلها جعل الله فيها البركة، كل كتبه رحمه الله جعل فيها البركة. فأفن ثم أفن ثم أفن للذين يقولون تحرق كتب الإمام النووي وكتب الحافظ ابن حجر شرح مسلم وفتح الباري، أفن لهؤلاء الذين يريدون تحريق كتب السنة والعلم لما في عقولهم من الهوى والعقيدة الزائغة الضالة. كم يستفيد المسلمون من كتب النووي رحمه الله؟ وليس معنى هذا أنه لا يخطئ، فهو عالم يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، ولكن قد شهد له أهل العلم في زمنه وبعد زمنه إلى يومنا هذا، شهدوا له بالعلم والديانة والخير والفائدة والإتقان، وما انتقد عليه فهو كما ينتقد على غيره من أهل العلم مما وقع فيه من الأخطاء، وليس بمعصوم لا هو ولا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.